بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي مما يتعلق بأبواب كتاب النكاح، ويتبعه ويتعلق به ما بعده. قال رحمه الله تعالى: قال كتاب الطلاق. وبعض العلماء يجعل كتاب الطلاق تبعا وبابا من أبواب كتاب النكاح. وهنا المقدسي رحمه الله تعالى جعله بابا أو جعله كتابا مستقلا، فقال كتاب الطلاق، أي هذا مكتوب في بيان أحاديث وأبواب ومسائل تتعلق بالطلاق. والطلاق في لغة العرب بمعنى حل القيد، هناك قيد فإذا أحللته قالوا أطلقته، فالطلاق هو عبارة عن حل القيد، مشتق من الإطلاق، وهو الترك والإرسال، الترك والإرسال. وهو كذلك أيضا بمعنى التخلية، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت. وأما في الشرع فتنوعت عبارات العلماء في تعريفه وبيانه، ومرجعها إلى حل عقدة النكاح، حل عقدة النكاح، وحكمه ثابت بالكتاب، وهكذا بالسنة، وهكذا إجماع الأمة، وهكذا القياس الصحيح يقتضيه. فمن الكتاب يا إخوان آيات قرآنية كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهكذا قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الآيات كثيرة في هذا الباب. وأما أحاديث السنة فهي كذلكم أيضا كثيرة، ومنها أحاديث الباب التي سيأتي معنا مذاكرتها. وأما الإجماع فإن الأمة مجمعة عليه، فإن الأمة مجمعة عليه. وهكذا القياس الصحيح يقتضيه، فإذا كان النكاح يتم بالعقد لمصالحه وأغراضه، شرع النكاح لما فيه من المصالح والأغراض فيتم العقد به، فكذلكم أيضا يفسخ ذلكم العقد أو يفسخ ذلكم العقد بالطلاق من أجل تلكم المقاصد وهكذا الأغراض الصحيحة، وهكذا الأغراض الصحيحة. أما بالنسبة للحكمة من مشروعية الطلاق، ينبغي أن نعلم أيها الأحبة في الله أن الأصل في الزواج والمقصود من الزواج هو استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، وقد شرع الله تعالى أحكاما كثيرة وآدابا جمة في الزواج لكي يستمر ولكي تدوم العشرة والألفة والسعادة بين الزوجين. وهذه الأحكام والآداب تضمن بقاءه، لكن بسبب عدم قيام الزوجين أو أحدهما بهذه الحقوق وهذه الأحكام والآداب فيقع بسبب ذلك التنافر بين الزوجين، يقع التنافر ويظهر الاختلاف، وتبدأ ماذا العداوة لربما تقع بين الزوجين، بين الزوجين لربما لا يبقى مجال للإصلاح والتقريب وحل هذه المشاكل وإعادة المياه إلى مجاريها، قد لا يوجد مجال لهذا. فما هو الحل يا إخوان؟ هل يبقى الزوجان متنافران ومتشاحنان ومتخاصمان ومتعاديان فلا يحصل المقصود من الزواج الذي قال الله عز وجل فيه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكون والراحة والنعيم والسعادة لا تقع في ظل مشاكل لم يجد لها حلا، وفي ظل خلافات ليس لها منتهى. فهنا كان لابد من تشريع أحكام تؤدي إلى حل عقدة النكاح، إلى حل عقدة النكاح، وعلى نحو لا تهدر فيه حقوق أحد الزوجين، أحد الزوجين، ما دامت أسباب التعايش والتفاهم والمودة والرحمة قد باتت معدومة فيما بينهما، فيما بينهما. فبالطلاق يا إخوان يحصل الخلاص من العشرة المرة والحياة الضنكة التي قد تكون بين الزوجين. فالفراق خير من البقاء مع الزوج، خير من البقاء مع الزوج إذا كانت الحياة على هذه الحالة، على هذه الحالة. وما سبب ضيق الحياة؟ إما ضعف في الدين أو سوء في الخلق أو غير ذلك. ولهذا مر معنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا. طيب ماذا سيقع إذا خالفنا هذه الوصية النبوية ولم نعمل بهذا الحديث الشريف؟ قال: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي بعض الروايات وفساد عريض. وإذا دققنا النظر في المشاكل الأسرية والخلافات الزوجية نجد أن كلها وإلا فجلها يعود إلى مخالفة هذا الحديث النبوي الشريف، إما ضعف في الإيمان وإما سوء في الأخلاق أو غير ذلك. وهذا ضعف الدين وسوء الخلق مما يسبب ضيقا في العيش ونكدا في الحياة. وبهذا نعلم سماحة هذا الدين وعظم هذه الشريعة، وأنها موافقة للفطر السليمة وللعقول الصحيحة، وهكذا أيضا هي تصلح وتتماشى مع مصالح الناس خلافا لليهود والمشركين. اليهود والمشركين ذكروا عنهم أنهم كانوا يطلقون ويراجعون بغير عد ولا حد، ليس لهم حدود وليس لهم عدد في هذا الباب، فوضى لا مثيل لها. وهكذا أيضا خلافا للنصارى الذين في كثير من الأحوال لا يبيحون الطلاق، وإنما تبقى الزوجة غلا في عنق زوجها، وإن لم توافقه أو لم تتحقق مصالح النكاح. ولهذا يا إخوان بعض الأنظمة الغربية في أوروبا وأمريكا وغيرهما رجعت إلى هذه الأحكام الإسلامية التي تتعلق بالطلاق، لأنها من عند الله عز وجل الذي هو أعلم بمصالح خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. والطلاق ومعرفة أحكامه تعتبر من الأمور المهمة جدا، وبسبب الجهل بأحكام الطلاق تقع المشاكل وتظهر النزاعات والخلافات وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى سوء الحال بين المسلمين عندنا الطلاق ما حكمه؟ ذكر بعض العلماء أن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة. ما معنى قولهم تجري فيه الأحكام الخمسة؟ ماذا يعنون بذلك يا أبا جعفر؟ قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها، وهكذا قد يكون محرما وقد يكون محرما. والأصل يا إخوان في الطلاق، الأصل أنه من قبيل الأمور الجائزة والمباحة عند الضرورة وعند الحاجة إليه. متى يحتاج الشخص إلى الطلاق؟ كأن تكون المرأة سيئة الخلق وهكذا سيئة العشرة فهنا يباح له أن يقوم بطلاقها، يباح له طلاقها. وأما إذا كان لغير ما حاجة، ليس هناك سبب يقتضي ويستدعي الطلاق، فهنا يكره الطلاق، يكره الطلاق. وكونه يكره سبب ذلك أنه يزيل النكاح الذي سبق معنا أنه يشتمل على مصالح عظيمة من إعفاف النفس، وهكذا أيضا طلب النسل، وهكذا غير ذلك وهكذا غير ذلك. إذن إذا كان لغير ما سبب وليس هناك حاجة تدعو إليه، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: والطلاق إذا لم تدعو الحاجة إليه منهي عنه باتفاق العلماء، منهي عنه باتفاق العلماء. قال: إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهكذا ذكر رحمه الله تعالى قال: والأصل في الطلاق الحظر. ايش معنى الحظر؟ والأصل في الطلاق الحظر. ايش معنى الحظر؟ يقال هذا شيء محظور. ما هو الحظر؟ حظيرة الأبقار، هذه هل تسمح لها بالخروج والمرح والسروح أو أنها تمنعها وتبقيها؟ تمنعها وتبقيها. إذن الحظر بمعنى إيش؟ يقال هذا شيء محظور يحظر الدخول من هذا الباب. ماذا يفعل الواحد؟ يدخل أو يمتنع من الدخول ويبحث له عن باب آخر؟ ماذا يفعل؟ إذا قيل لك هذا الباب محظور الدخول منه، تذهب وتدخل أو تبحث لك عن باب آخر؟ نعم. طيب لا بأس. الحظر يا إخوان. معنا يوسف؟ أأنت معنا؟ طيب. شيخ الإسلام يقول: والأصل في الطلاق الحظر. إيش معنى الحظر؟ الحظر إيش معنى الحظر؟ طيب أحسنت يا أبا مصطفى. الحظر المنع، الحظر بمعنى المنع. الأصل في الطلاق الحظر أي المنع. قال: وإنما أبيح منه بقدر الحاجة، وإنما أبيح منه بقدر الحاجة. ثم استدل بحديث جابر في صحيح مسلم في بعث إبليس لسراياه، في صحيح مسلم عن جابر قال عليه الصلاة والسلام: إن إبليس ينصب عرشه على الماء، على الماء، ثم يبعث سراياه. ايش معنى سراياه؟ يعني أعوانه وجنوده. إلى أين؟ للإفساد والإضرار ببني آدم. قال عليه الصلاة والسلام: فأدناهم منه، أي أقربه أو أقربهم منه منزلة، قال: أعظمهم فتنة. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أحدهم فيقول: فعلت به وفعلت به. يقول: ما صنعت شيئا. إيش سويت؟ ما صنعت شيئا. حتى يأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته. هنا يا إخوان تقر أعين إبليس فيدنيه منه ويقول نعم أنت، ويقول نعم أنت. وهكذا أيضا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على ما سبق أن هذا من عمل السحرة. ما هو من عمل السحرة يا محمد؟ نعم، التفريق بين الزوج وزوجته. من يحفظ دليلا في هذا أن هذا من عمل السحرة؟ أتذكر دليلا؟ تفضل تقرأ الآية بالميكروفون. نعم تفضل. نعم أحسنت. وأشاهد منها نعم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه. والطلاق يا إخوان قد يكون واجبا على الشخص، قد يكون واجبا على الشخص، كما لو علم بفجور زوجته وتبين له زناها، فعندها لا يجوز له أن يبقيها وهي على حالتها، وإلا لأصبح ديوثا إذا علم أن زوجته ماذا تعمل الفجور وتقع في الزنا وتبين له ذلك، فلا يجوز له أن يبقيها وحالتها هذه، وإلا لأصبح ديوثا. من هو الديوث؟ من هو الديوث؟ واحد اثنين تمعنا يا أبا صالح. من هو الديوث الذي يقال له يا فلان اتق الله زوجتك فشى أمرها، يدخل عليها الرجال ويفعلون بها الفواحش؟ يقول لا لا لا، أمور عادية. من هو الديوث الذي نعم نعم ضد الغيور؟ الغيور لا يرضى في أهله الشر والفاحشة، بينما الديوث الذي يرضى الخبث في أهله، يرضى الخبث في أهله. ويضرب المثل، يضرب المثل بالخنزير في شدة الدياثة، ولهذا من أكل الخنزير تأثر به فأصبح ديوثا مثله، لا يغار على عرضه ولا يحمي شرفه ولا غير ذلك. فإذا في هذه الحالة يكون ماذا؟ الطلاق واجبا، يكون الطلاق واجبا لئلا يكون ديوثا، ولئلا تلحق به ولدا من غيره، ولدا من غيره. كذلكم أيضا ما إذا كانت الزوجة غير مستقيمة لا تصلي، ما فائدة بقائها إذا كانت لا تصلي وما استطاع تقويمها وإصلاحها؟ أيضا ذكروا أن الطلاق الواجب كطلاق الحكمين في الشقاق، إذا رأيا أن الطلاق هو الأصلح، أن الطلاق هو الأصلح، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. اجتمع الحكمان وتدارسا فخرج أنه ما في فائدة، أن الجماعة الزوجان لا يصلحان، فخرج بقرار: يا فلان طلق. قال: لا، ما سأطلق. كيف ما ستطلق؟ هذا من المواضع التي ذكر بعض العلماء أنه يجب فيها أن يطلق، وهكذا في باب الإيلاء يحلف الشخص أنه لا يقرب أهله، لا يقرب زوجته: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، سميع عليم. طيب، يقال له: مضت أربعة أشهر الآن، إما ترجع المرأة وتعاشرها وإما أنك تفارقها. قال: لا، لا هذا ولا هذا. يقال: لا، واجب عليك أنك تقوم بماذا؟ بالانفصال عنها، الانفصال عنها. والطلاق قد يكون أيضا مستحبا، قد يكون مستحبا، وذكر العلماء له صورا. ومن صور الطلاق المستحب ما إذا رأى الزوج ضررا على زوجته إذا بقيت معه، الزوجة متضررة ببقائها معه، أو كرهت المرأة زوجها فأرادت أن تختلع. قالوا: من معرفة الفضل وكريم وعظيم الخلق أنه يطلقها. يقول: ما في داعي خلع، مشاكل، محكمة، خلاص يا بنت الناس اذهبي أنت طالق. هذا قالوا من الطلاق الذي يستحب إحسانا لها، إحسانا لها. أيضا الطلاق يستحب ما إذا كانت الزوجة فاسقة بغير الزنا، فاسقة بغير الزنا ولم يستطع تقويمها، ما هو إلا أغاني وموسيقى، ما هي إلا مسلسلات وأفلام وتكذب، دائما تغتاب الناس، فهي فاسقة لكن بغير الزنا. هنا إذا لم يستطع تقويمها قالوا ماذا؟ يستحب له أن يطلقها، يستحب له أن يطلقها. والطلاق أيضا قد يكون محرما كما سيأتي معنا بالطلاق البدعي. كيف الطلاق البدعي؟ حالتان: أن يطلقها وهي حائض، ما يجوز، حرام، ويسمى طلاقا بدعيا كما سيأتي معنا في حديث ابن عمر أول أحاديث الباب، أو أنه يطلقها أكثر من طلقة في مجلس واحد: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق طالق طالق. لا، ما يصلح. فالطلاق الشرعي والسني أن يطلقها وهي طاهر، في طهر لم يقربها فيه كما سيأتي أيضا، وهكذا أن يطلقها طلقة واحدة، طلقة واحدة. والطلاق يا إخوان، الطلاق بيد من؟ من الذي له حق الطلاق، الرجل أم المرأة؟ عندك الطلاق معروف، أنت كيف العربي؟ لا بأس. تعرف الطلاق، الزوج مع زوجته، زوج مع زوجة لا يريد الحياة معها، قال أنت طالق، سمى طلاق. طيب الطلاق هذا بيد من؟ الزوج أم الزوجة؟ من الذي يطلق؟ الزوج أم الزوجة؟ طيب عند صاحبك، تفضل. الزوج، أحسنت. الطلاق بيد الزوج، وهذا من الأمور التي أجمع عليها المسلمون، أجمع عليها المسلمون. وربنا عز وجل خاطب الرجال بالطلاق في القرآن الكريم ولم يخاطب النساء، والأدلة في ذلك متواترة، والأدلة في ذلك متواترة. وهذا الأمر يعتبر من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. فإذا الطلاق يكون بيد الرجل لا المرأة، ويصح طلاق الزوج البالغ العاقل المميز المختار، فهذا طلاقه يصح، كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة وهكذا ابن القيم وغيرهما بلا خلاف بين أهل العلم، ليس هناك خلاف بين أهل العلم في ذلك. وأما طلاق غير الزوج فلا يقع إلا إذا كان وكيلا عنه، لو طلق رجل زوجة آخر قال أنت زوجة من؟ قال زوجة فلان، قال أنت طالق. كيف طالق؟ أأنت زوجها؟ قال لا. أأنت وكيله؟ قال لا. إذا لا يقع إلا إذا وكله، إلا إذا وكله. ومن الملح في هذا الباب ذكروا أن رجلا طلق 5 نسوة في وقت واحد، كيف ذلك؟ تشاجر مع إحدى الزوجات فقال لها أنت طالق، قامت الثانية قالت حرام عليك، ما ذنبها؟ قال وأنت إيش دخلش؟ أنت طالق مثلها. قامت الثالثة قالت 2 من أزواجك قمت بطلاقهن؟ قال وأنت طالق. بقيت الرابعة، بقيت الرابعة، فلما حاولت معه شيئا ما قال وأنت مثلهن طالق. أين الخامسة؟ زوجة الجيران تسمع للفوضى الموجودة في البيت، فقالت حرام عليك، ما أبقيت واحدة من زوجاتك؟ قال وأنت طالق إذا أقر زوجك. قال قد أقررتك. على ماذا؟ على طلاقها. قال وأنت طالق إذا أذن زوجك؟ قال قد أذنت لك. فأصبحت أيضا ماذا؟ طالق. فإذا غير الزوج يقع طلاقه إذا كان وكيلا للزوج، أما إذا لم يكن وكيلا له في هذا فلا يقع. كذلكم الصبي طلاقه لا يقع، المجنون طلاقه لا يقع. أيضا ذكروا المكره، يأتي أبو الزوجة مثلا يقول طلق، يقول ما سأطلق؟ يقول أحسن لك طلق. قال ما سأطلق؟ مسدس، رفع عليه مسدس أو سكين، قال إلا تطلق بالغصب، ما دام فيها سكين أو مسدس ماذا سيفعل؟ سيطلق. حتى ولو طلق هذا طلاق مكره لا يقع ولا يصح. وهكذا أيضا ذكروا طلاق السكران، لكن ليس أي سكران، وإنما قالوا إذا أغلق عليه، يعني ما يعقل شيء ولا يشعر بشيء، حكمه حكم المجنون، حكم المجنون، طلاق الغضبان. أما إذا كان يعني سكر لكن يعقل، ما اسمك؟ قال سعيد. سعيد بن من؟ قال ابن أحمد. وهكذا يعقل، فهذا طلاقه يقع، بالنسبة لي الغضبان، شخص تخاصم مع زوجته وغضب واشتد غضبه، فإذا كان الغضب يعقل معه ما يقول وما يفعل، فإذا طلق وقع طلاقه. أما بعض الغضب، بعض الناس عندهم سكر، عندهم ضغط مرتفع، فيغضب لدرجة أنه لا يشعر ماذا يقول ولا يدري ماذا فعل، فهذا حكمه حكم المجنون، فلا يقع طلاقه، أما غيرهم فالطلاق منهم يصح، وقد ذكر العلماء فيما يتعلق بألفاظ الطلاق أن ألفاظ الطلاق على قسمين، هناك ألفاظ صريحة وهناك ألفاظ كنائية غير صريحة. أما بالنسبة لي ما كان صريحا فهي الألفاظ التي وضعت للطلاق ولا تحتمل غيره، وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه، يعني مثلا أتى بالماضي، الفعل الماضي، كقوله طلقتك، أو ماذا، أو أنت طالق، أو أنت مطلقة، وما شابهها، فهذه الألفاظ تدل على إيقاع الطلاق، فهذه ألفاظ صريحة. أما الألفاظ الكنائية وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، مثل أن يقول لزوجته أنت خلية، يعني متروكة، أنت خلية، أو يقول مثلا أنت برية، أنت بائن، وهكذا قوله مثلا الحقي بأهلك، أو قوله لا حاجة لي فيك، ونحوها من العبارات والألفاظ المحتملة والفرق يا إخوان بين الألفاظ الصريحة وبين الألفاظ الكنائية أن الصريحة يقع بها الطلاق، ولو لم ينوي الطلاق، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك، ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحا فيه كالبيع، وسواء قصد المزح أو الجد أو الجد. إذن إذا كان لفظ الطلاق صريح، قال لها أنت طالق، نقول ما لك، ليش طلقت؟ قال لا لا لا، إنما الأعمال ليش بالنيات، وأنا نيتي أمزح، أنا نيتي أهدد. لا، النية ها هنا لا تنفع، وإنما يكتفى بمجرد اللفظ، وسواء كان جادا أو هازلا أو مازحا. يعني الجاد هو الذي يتلفظ بالطلاق قاصدا اللفظ يريد وقوعه، هذا جاد. وأما الهازل فالذي يتلفظ بالطلاق قاصدا اللفظ ولا يريد وقوع الطلاق، هذا يقال إيش؟ هازل، يعني غير جاد. وهكذا المازح، وهكذا المازح، فكلهم يقع طلاقهم. واستدل العلماء من ذهب إلى ذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث جدهن وهزلهن جد. ثلاث أي أمور، الهزل والجد سواء، أي يقع جدا. قال: النكاح والطلاق والرجعة. النكاح، قال عندك بنت؟ قال نعم. كم سنها؟ قال 15 سنة. قال إذن سن زواج؟ قال نعم. تريدها؟ قال نعم. يلا زوجناك إياها. قال وأنا قبلت. قال وأنا قبلت. يقع يا إخوان، يقع النكاح، يقع النكاح، وليس في هذه الأمور يعني هزل أو مزح. وهكذا في الطلاق، وهكذا في الطلاق، وهكذا في الرجعة، أي إعادة المرأة إلى الزوجية، إلى الزوجية. واختلف العلماء في طلاق الهازل والمازح، الهازل والمازح. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، قال: وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء، جد الطلاق وهزله سواء. وهكذا أيضا الإمام ابن قدامة نقل كلام ابن المنذر ولم يتعقبه بشيء، وهكذا نقله أيضا ابن القيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين، ونقل أن هذا القول هو قول الجمهور، قول الجمهور، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا الشوكاني. ومن المعاصرين جماعات من العلماء كابن باز والعثيمين وفتوى اللجنة الدائمة على ذلك، وهكذا غيرهم كثير. ونقل الخلاف عن بعض المالكية وعزاه الإمام الماوردي لداود الظاهري، وهو ظاهر اختيار ابن حزم، ومال إليه شيخ الإسلام ابن القيم رحم الله الجميع. ما دليلهم على أن الهازل والمازح
لا يقع طلاقه؟ قالوا قول الله عز وجل فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. عزموا، العزم يدل على الجدية، والهازل والمازح قالوا ليس بعازم. أيضا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وحديث الماضي يا إخوان يدل على أن الطلاق يقع ولو كان هازلا مازحا، ولو كان هازلا أو مازحا. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص، وهكذا قبله حسنه الترمذي، حسنه الترمذي، وتكلم فيه بعض العلماء. النسائي ماذا تكلم في عبد الرحمن ابن حبيب أحد رواة إسناد هذا الحديث، فقال فيه منكر الحديث، لكن وثقه غيره، وثقه غيره، فعلى هذا حسنه جماعة من أهل العلم كما سبق. العلامة الألباني رحمه الله تعالى ممن حسن هذا الحديث، فذكر له بحثا في كتابه إرواء الغليل، إرواء الغليل، ثم قال في خاتمة بحثه قال والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طرق أبي هريرة، بمجموع طرق أبي هريرة. الأولى التي حسنها الترمذي، وطريق الحسن البصري المرسلة، وقد يزداد قوة بحديث عبادة ابن الصامت قال والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها ولو لم يثبت لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم تدل على أن معنى الحديث كان معروفا عندهم، والله أعلم، والله أعلم. فلهذا يا إخوان الواجب البعد عن المزاح والهزل في مثل هذه الأمور العظيمة، في مثل هذه الأمور العظيمة. وهكذا أيضا ذكر العلماء أن الطلاق على قسمين، طلاق منجز وطلاق معلق، وطلاق معلق. وهذا يعني المنجز أي أن يقصد وقوع الطلاق في الحال، أنت طالق متى؟ الآن. هذا إيش؟ منجز أي في هذا الوقت، أي في هذا الوقت في الحال. وأما المعلق فهو أن يجعل الزوج حصول الطلاق معلقا بشرط ما، مثلا يقول لها إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن خرجت من البيت. فما الحكم هنا؟ إذا خرجت يقع الطلاق، وإذا لم تخرج فلا يقع الطلاق، فلا يقع الطلاق. فهذا يعني ماذا ذكر العلماء أن الطلاق عند وقوع الشرط فيقع إذا كان أراد وقوع الطلاق، وأما إذا قصد به الحظ على الفعل أو الحث على الترك ونحو ذلك، قال لها مثلا إذا لم تصنعي طعاما اليوم فأنت طالق، علقه بهذا. فإذا كان يريد الطلاق وقع طلاقا، وإذا كان لا يريد الطلاق هنا وإنما أراد أن يحثها على صنع الطعام أو عدم فعل أمر خطأ، فهنا ذكر من ذكر من أهل العلم أنه لا يقع طلاقا وإنما يقع يمينا، يقع يمينا. فإذا لم يقع ما حلف عليه لم يلزمه شيء، وإن وقع لزمه كفارة يمين. وهذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقل عليه اتفاق الفقهاء، نقل عليه اتفاق الفقهاء. وهكذا أيضا ذكر العلماء من المسائل المتعلقة بالطلاق، ما إذا كتب الطلاق في ورقة، كتب الطلاق في ورقة أو أرسل بها أو أرسل لها رسالة عبر الجوال مثلا، أنت طالق، فهل يقع أم لا، هل يقع أم لا؟ فذكر العلماء أنه إذا نواه، نوى الطلاق وتلفظ به مع الكتابة، فلا خلاف بين العلماء في وقوعه، لا خلاف بينهم. إذا كتب ونوى الطلاق وتلفظ به فلا خلاف بينهم في وقوع الطلاق. أما إذا لم يتلفظ به، كتبه في ورقة، أرسله رسالة ولم يتلفظ به، فالذي نقل عن الأئمة الأربعة وعزاه الحافظ ابن حجر للجمهور من أهل العلم أنه يقع طلاقا، أنه يقع طلاقا، لأن التعبير عما في النفس يقع بأمرين اثنين: الأمر الأول الكلام والنطق، ثانيا الكتابة، ثانيا الكتابة. وهذا الذي رجحه جماعة من العلماء المعاصرين، ومنهم الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. طيب الأخرس يا إخوان، من هو الأخرس يا أبا نصر؟ من هو الأخرس؟ الذي لا يتكلم. طيب تزوج وجلس مع زوجته مدة من الزمن، بعدها أراد أن يطلق، كيف يفعل الأخرس؟ كيف يفعل يا أبا طاهر؟ كيف يفعل؟ يكتب. هب أنه لا يستطيع الكتابة، إيش إشارة؟ طيب إشارة مفهمة. فطلاق الأخرس إذا كان بالإشارة المفهمة قال به كثير من أهل العلم، قال به الشافعي وأصحاب الرأي، قال ابن قدامة كما في المغني قال: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة، إلا بالإشارة. قالوا: فقامت الإشارة مقام النطق،
من غيره فيه كالنكاح، يعني الإشارة تقوم مقام النطق. ذكروا أيضا طلاق الأعجمي الذي لا يحسن العربية، سأل ما يعرف عربي وأراد أن يطلق، فماذا يفعل؟ هل يقع طلاقه بلغته؟ هل يقع طلاقه بلغته؟ كان يكون إنجليزيا مثلا، بريطانيا، أمريكيا، ولا يحسن العربية، فأتى بالطلاق
بالإنجليزي. ماذا طلاق؟
صعبة جدا. طيب، فعلى كل، إذا أتى بها بلغته فيقع يا إخوان الطلاق إذا نوى ذلك، وهذا نقل عدم الخلاف بين العلماء، بين العلماء، وإن تلفظ بالعربية عالما بمعناها أيضا وقع الطلاق، وإن لم يعلم يمزح معه بعض الناس وهو لا يحسن العربية، فقال له أحد المتكلمين باللغة العربية، تكلم بعدي، قل زوجتي طالق. فقال المسكين زوجتي طالق، وهو لا يدري ما معنى هذا الكلام، فهنا لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق، وإنما إذا تلفظ بالكلمة العربية عالما بمعناها وقع، وإلا فإنه لا يقع، وإلا فإنه لا يقع. طيب، إذا تلفظ العربي تلفظ بلفظ الطلاق لكن بلغة أعجمية عالما بمعناها ناويا الطلاق، فإنه يقع، وإن كان لا يعلم معناها لم يقع، كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، طيب، يأتي معنا بعض المسائل المتعلقة بالطلاق مع الكلام والتعليق على أحاديث الباب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب، كم حديثا قرأنا عندك يا بهارون؟
ولا واحد.
طيب، أحسنت، إذن سنقرأ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب، هنا يقول هل يجوز تطليق المرأة زوجها؟ لا، ما يجوز، وإنما المرأة إذا لا تريد الحياة مع زوجها فهناك باب آخر يسمى الخلع، تعيد له ما دفع مهرا لها ويحصل الفسخ لعقد النكاح، وسيأتي معنا الكلام حول الخلع. هنا يقول ما علاج الحماقة؟ الحماقة يا إخوان من الأمراض التي يصعب علاجها، لأنها قد تكون طبيعة اعتاد عليها الشخص وآلفها ولا يشعر بقبحها وسوءها، فلهذا من أعظم ما تعالج به الحماقة يا إخوان الدعاء، يدعو الله عز وجل أن يرزقه الخلق الحسن وأن يجنبه هذه الأخلاق السيئة، كذلكم أيضا يجاهد نفسه على تركها والسلامة منها، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهكذا مصاحبة ومجالسة الصالحين وذوي الأخلاق الحسنة، فهم يعتبرون معينين له على ترك هذا الخلق، لو رأوا منه مظهرا من مظاهر الحمق أو عبارة من عبارات الحماقة سيبذل له النصيحة ويقوم بتوجيهه وإرشاده. فماذا هذا من الأمور التي ممكن تكون سببا في ماذا؟ في البعد عن هذا المرض. لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها كما جاء في كلام العرب. طيب نكتفي بهذا.